ساعتنا تشير إلى 9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. السيد حسن نصر الله يؤكد أن قوة حزب الله 100,000 مقاتل للدفاع عن لبنان. زعيم حركة أنصار الله يؤكد أن حركته جزء من معادلة المقاومة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لا تربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية، لكننا سنتابع المفاوضات إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. وأضاف رئيسي في حوار متلفز أننا لم نترك المفاوضات وملتزمون بها، كما أبلغنا الطرف الأوروبي أننا نريد مشاهدة هذه الجدية من الطرف الآخر أيضا، مشيرا إلى أن طهران تركز على العلاقات مع دول المنطقة، ولا سيما من خلال التعامل الاقتصادي، وقادة المنطقة أيضا مستعدون للتعامل معها. وبشأن أفغانستان، قال الرئيس الإيراني أن موقفنا الثابت من أحداث أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة في البلاد، مطالبا حكام أفغانستان بالوقوف أمام داعش، وليعرفوا أن هذه الحركة سوف تهدد مستقبل المنطقة. أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان رفضها ربط ملف تبادل السجناء بالمفاوضات النووية، مؤكدة أنها تنظر إلى هذا الملف من زاوية إنسانية. وشدد أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعم إيران لمفاوضات تفضي لنتائج ملموسة، وقال أن التزام جميع الأطراف بتعهداتها سيؤدي إلى أن تعود طهران إلى التزاماتها أيضا. ووصف عبد اللهيان المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بأنها كانت إيجابية، مشيرا إلى أنها سوف تتواصل في بروكسل الأسبوع المقبل. حول استكمال محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران خلال الأيام القادمة في بروكسل، نستمع إلى التقرير التالي.
بروكسل ستشهد خلال الأيام القادمة استكمال محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية التي أكدت أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا سيستكملان محادثاتهما حول الموضوعات التي لم يتم حلها في فيينا.
المحادثات ستستمر، واختتمت عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد، ونحن الآن ندرس التحديات التي نشأت في الجولات الست من محادثات فيينا. وفيما يتعلق بشروط مسبقة، نحن لم نضع مطلقا شرطا مسبقا لأمريكا، والسبب أن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتفاق النووي.
كان هذا فيما يتعلق بمحادثات إلغاء الحظر. أما بالنسبة للمفاوضات النووية بشكل عام، فقد أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده أن طهران لا تريد لمفاوضات فيينا أن تكون استنزافية.
المفاوضات ستكون مع مجموعة 4+1، وإذا أرادت واشنطن الانضمام إليها فيجب أن تتحقق الخطوات الثلاث التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية، بمعنى إلغاء الحظر وتحقق إيران من ذلك، وفي المرحلة الثالثة ستستأنف إيران القيام بالتزاماتها.
هذه التصريحات تأتي بعد أن أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تفاؤله بشأن محادثات بروكسل المرتقبة، رافضا في الوقت نفسه تطرق واشنطن إلى اللجوء إلى خطط بديلة في حال انسداد أفاق الجهود الدبلوماسية، خاصة وأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي بشكل أحادي، ويواصل رئيسها الجديد سياسة الضغوط القصوى، ما يزيد شكوك إيران حول رغبة الأمريكيين في الوفاء بتعهداتهم.
أكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد عمير أمير علي حاجي زاد بأن إيران سترد على أي مغامرة ضدها في أي مستوى كان ردا يبعث على الندم. وقال حاجي زاد أن الأنظمة التي تتصور بأن أمنها يتم توفيره من قبل الكيان الصهيوني مخطئة تماما، مؤكدا بأنه لو لم تكن جهود قائد السلام في المنطقة الشهيد قاسم سليماني لكانت الجماعات التكفيرية والإرهابية قد هيمنت على المنطقة وتمددها إلى أوروبا وسائر دول المنطقة. دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الانفجار الدموي الذي أودي بأرواح عشرات المصلين في قندهار جنوب أفغانستان، داعيا السلطات الأفغانية لمواجهة الأعمال الإرهابية. وخلال دعوته نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي إلى المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني، شدد عبد اللهيان على ضرورة إدانة استهداف المصلين في قندهار الأفغانية من قبل جميع دول الجوار الأفغاني والعالم برمته، ودعا حكام أفغانستان إلى تحمل المسؤولية في توفير الأمن للشعب الأفغاني ومواجهة الأعمال الإرهابية بصورة فاعلة. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الحزب لديه 100,000 مقاتل كلهم مجهزون ومدربون للدفاع عن لبنان في وجه الأعداء وليس لحرب أهلية، مؤكدا ضرورة الحرص على مؤسسة الجيش ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين. ودعا السيد نصر الله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التأدب بعد قيامه بمجزرة الطيونة، كما حث اللبنانيين على الوقوف بوجه مشروع جعجع الذي وصفه بالقاتل والسفاح والتقسيمي. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
خلي لكم شيء لحزب القوات اللبنانية، رئيس حزب القوات اللبنانية، منشان إذا بدك تحضر لحرب أهلية وبدك تفرض علينا تكون حساباتك صح. ليك وليكو، أنا ما حاجي لكم جمهور المقاومة ولا حقلكم حلفائنا بحركة أمل قدي عندهم ولا بقية الحلفاء، ومن حزب الله ما بدي عد، أنا مضطر عد، لا بدي عد لا الأنصار ولا المؤيدين ولا اللي يعني محبين، ولما بدخل على الحزب لا بدي عد الطلاب ولا المهن الحرة ولا النقابات ولا التنظيم النسائي ولا المؤسسات المدنية ولا الكشاف اللي فيهم شباب ولا ولا ولا. أنا حابب بس أنت تاخد علم هذا وأم، وأنا أول مرة مضطر أكشف هذا وأم لإمنع الحرب الأهلي مش لهدد بحرب أهلي. أنتوا بتعرفوني أنا ما بحكي شيء مش موجود، أنا حتى بالحرب النفسية أنتمي إلى مدرسة تقول أنه الكذب ما بيخدم بالحرب النفسية، الصح والصدق هو اللي بيخدم بالحرب النفسية. شوف، بس حزب الله الهيكل العسكري اللي فيه، ونحن مش ناكرين عنا هيكل عسكري وعنا سلاح وعنا إمكانات، بس حزب الله، وعم بحكيك بس برجال وعم بحكيك بس باللبنانيين اللي هن لبنانيين منذ أكثر من 100 سنة مش من 10 سنوات، مدربين ومنظمين ومهيكلين ومسلحين وأصحاب تجربة وأصحاب روحية، ولو أشير مش إذا أمروا، ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لا أزالوها، اكتب عندك 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل. بدك تعرف أنه مريم فرحات المرأة المظلومة وحسن مشيك ومصطفى زبيب وحسن نعمة وعلى إبراهيم ومحمد السيد ومحمد تامر، لما نحكي عن الكل مصير نحكي بأكثر من 100,000 مقاتل. أنت مع مين بدك تعمل حرب أهلية؟ أنت مع مين بدك تعمل اقتتال داخلي؟ أنت لوين بدك تاخد البلد؟
أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على أن الحركة جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصر الله بأن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية. وفي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف شدد الحوثي على أن الوعد الإلهي سيتحقق بنهاية الاستكبار والظلم، مبينا أن موقف اليمنيين المبدئي ثابت تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها. وأضاف الحوثي أن قوى الطاغوت بماضيها وحاضرها تسببت بمشاكل لجميع الشعوب عبر نهب ثرواتهم، لافتا تشويههم الإسلام من خلال عملائهم من عصابات الإرهاب الذين حسبت جرائمهم زورا وبهتانا على الإسلام. نستمع إلى جانب من كلمة السيد الحوثي.
إننا في هذه المناسبة المباركة وفي هذا المقام وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية نؤكد على التالي: أولا، على ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مظلوميته الواضحة وحقه المشروع في الحرية والاستقلال واستعادة كامل أراضيه واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف. كما نؤكد في هذا السياق ما أعلناه سابقا من أننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله في أن التهديد والخطر على القدس يعني حربا إقليمية. كما نؤكد تضامننا مع كل أبناء أمتنا المظلومين في العالم العربي والإسلامي وكافة أنحاء المعمورة، ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة. ثانيا، أدعو شعبنا العزيز يمن الإيمان وأحفاد الأنصار إلى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم الذي يواصل وللعام السابع ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا، ويواصل الحصار الظالم والاستهداف الشامل والاحتلال لمناطق واسعة بهدف الاستعباد لشعبنا والاحتلال لبلدنا ومصادرة حريتنا واستقلالنا، مما يتوجب علينا شرعا التصدي له بكل جد وثبات حتى يتم دحره ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال واحترام سيادة واستقلال بلدنا ومعالجة ملفات الحرب المتعلقة بالأسرى وتعويض الأضرار.
أعلن الفريق الممثل للمعارضة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف البدء بالعملية الأساسية التي شكلت اللجنة من أجلها التي شكلت اللجنة من أجلها بعد الاتفاق على كامل آليات النقاش وآليات العمل. وقال الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة هادي البحرة أنه تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، مؤكدا انتهاء مرحلة النقاشات المفتوحة والبدء بالعملية الأساسية التي شكلت من أجلها اللجنة الدستورية. دعت تيارات وأحزاب سياسية إلى التظاهر أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد تعبيرا عن الرفض لنتائج الانتخابات البرلمانية وسط دعوات للحفاظ على السلم الأهلي والوفاق الوطني. وأعلنت مفوضية الانتخابات استعدادها لإعادة الفرز والعد اليدوي لطمأنة المعترضين على النتائج. من جانبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الاحتجاج على نتائج الانتخابات حق يكفله الدستور، داعيا المحتجين إلى اعتماد السياقات القانونية والسلمية دون التعرض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلاد. أعلن القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب عن استمرار المحادثات مع الجانب المصري للضغط على كيان الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه بحق الأسرى الفلسطينيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. السيد حسن نصر الله يؤكد أن قوات حزب الله 100,000 مقاتل للدفاع عن لبنان. زعيم حركة أنصار الله يؤكد أن حركته جزء من معادلة المقاومة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض عند 9:18 تأتيكم فضاءات أدبية. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:36 في 9:46 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. في 10:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:12 المنتدى الإذاعي على الهواء مباشرة. في 11:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. بعد الأخبار يأتيكم لقاء مباشر خاص بمناسبة ذكرى مولد رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. أما عند 11:49 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، وبعد الأذان تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر الخاص بأسبوع الوحدة الإسلامية. نهج الحياة تستمعون له عند 12:03. في 12:17 يأتيكم أدب الدعاء في القرآن. نستمع لأهل التقى عند 12:28، وفي 12:44 كلام الأمير أمير الكلام. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها الأحبة، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاءاتنا الأدبية.
نعم أحبتنا، حيث سنتواصل مع حضراتكم في محطتنا لهذا الأسبوع لنناقش موضوع الأدب الساخر ودوره في أداء الأدب لرسالته التغييرية مع الحفاظ في ذات الوقت على الحدود والأطر الإسلامية. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، من الصعب تحديد تاريخ معين لظهور السخرية وتوظيفها داخل الأدب، ولكن لا شك أنه فن قديم بدأ مع بدايات الإنسان، مع أحزانه ومعاناته وتحدياته التي تتطور بمرور العصور وتقلب الأزمان وحاجته إلى تخفيف معاناته. فالأقوال القديمة والمأثورات تنقل إلينا الكثير من النصوص التي تحمل في داخلها سخرية واضحة، وربما كانت البداية الحقيقية لظهور الكتابة الساخرة بصورة تحمل رسالة في داخلها، وربما هي الصرخة أو الموقف الذي أعلن البحث عن وراء المفارقة في كل شيء. فالأدب الساخر الحقيقي هو الذي يقوم على فن توظيف المفارقة واللعب على المتناقضات.
نعم أعزائنا الكرام، وكلما اشتدت وطأة الحياة أطلق الإنسان الدعابة والسخرية والضحكات كتعبير عن رفض الاستسلام، وهذا الفعل الطبيعي انتقل إلى الأدب تاريخيا. وكان هذا اللقاء لحظة نادرة شهدت انقلابا في الأدب الذي كان يتسم بالجدية المطلقة، ومثلما كانت لحظة حضورها في المشهد الأدبي معبرة عن حالة تمرد، فإن السخرية قد وظفت أيضا في التمرد على الواقع والاحتجاج على السائد والبديهيات والأفكار التقليدية في المجتمع والسياسة. كما وجد الأدب في السخرية قوة سحرية لردم الهوة بينه وبين المتلقي، من حيث سهولة تقبل الناس للأدب الساخر والضاحك. فمن مميزات الكتابة الساخرة أنها تغوص عميقا في الواقع وتلعب على المفارقة بشكل كبير.
ورغم قدم الأدب الساخر وتعدد أشكاله ورواده، إلا أنه يشهد عودة كبيرة في عصرنا هذا، إلا أن الأدباء الساخرين نجحوا في توظيفه في مواجهة الواقع الاجتماعي المتقلب، والذي كان يعاني البؤس والتفرقة والظلم. ومن هنا فإن الأدب الساخر ارتبط بصورة أساسية بتلك العصور التي يعاني فيها الإنسان، فكان ذلك الزلزال الكبير الذي أنهى عصر الملكية نحو مرحلة جديدة كان للأدب الساخر فضل كبير فيها، من حيث تعريته للبنى الاجتماعية والثقافية القديمة عبر رصده لتلك المفارقات واللعب عليها وتحويلها إلى مادة مضحكة مبكية، وتلك هي الكوميديا التي تلقب بالسوداء، وهي التي تتناول المعاناة في قالب ساخر ومضحك. إذ يعتبر الأدب الساخر بالفعل عملا نقديا فلسفيا يغوص عميقا في المجتمع ومكوناته، وتلك من خصائص الأدب الساخر.
أيها الإخوة والأخوات، وربما لن يختلف الحال كثيرا إذا أطلقنا على الأدب الساخر صفات مثل الأدب الهجائي أو الفلسفي الساخر، كما يفعل كثيرون في بحثهم عن مكمن الأدب الساخر بالضبط. وهذه مهمة تكاد تطيح بقيمة هذا الأدب، أو ربما هي لا تستوعبه، لذلك تغرقه في بحر التصنيفات. فالسخرية كما تصعد من المفارقة، فهي كذلك ترصد اللحظة الحزينة أو الموقف الباكي وتحوله إلى إبداعية ساخرة ومريرة في الوقت ذاته. كما لا يمكن أن نغفل عن اللحظة الهجائية في الأدب الساخر، فهو يتضمنها بقوة حتى وإن لم يصرح بها.
أيها الأعزاء، عن عنصر اللذاعة إن صح التعبير والتهكم المرير في الأدب الساخر، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعينا الأفاضل بتحية الإسلام، السلام عليكم، وعلى ضيفنا الكريم الدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، يا حبذا لو تسلط الضوء على عنصر اللذاعة والتحكم المرير في الأدب الساخر، ودوره الهام في اصطناع هذا النوع من الأدب بدوره في عملية الإصلاح والتغيير من الناحيتين السياسية والإجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييك وأحيي المستمع الكريم. بالنسبة للأدب الساخر على رأس الأساليب الفنية الصعبة، إذ أنها تتطلب التلاعب بمقاييس الأشياء تضخيما أو تصغيرا، تطويلا أو تقزيما. هذا التلاعب يتم ضمن معيارية فنية هي تقديم النقد اللاذع في جو من الفكاهة والإمتاع، غير أن أسلوب السخرية يختلف من عصر إلى عصر ويتفاوت من كاتب وآخر. الواقع لا يعني الضحك من أجل الضحك، فهذا يسمى تهريجا، بينما الأدب الساخر هو كوميديا سوداء تعكس أوجاع المواطن السياسية والاجتماعية، ويقدمها بقالب ساخر يرسم البسمة على الوجه ويضع خنجرا في القلب. ويشتمل هذا الأدب على كافة أنواع الإبداع الأدبي الذي يطرح موضوعاته بسخرية، والكاتب الساخر هو من يحول الألم إلى بسمة والحزن إلى إبداع. الكاتب الساخر يجعل القارئ يبكي من فرط الضحك،
يعني مصداقا للقول الذي يقول شر البلية ما يضحك.
ما يضحك، نعم نعم. كثير من الأدباء من كتب بهذا النوع من الأدب، وهناك من تخصص بكتابة الروايات والمسرحيات الساخرة، ولقد عرف السلف من كتابنا أشكالا عديدة للكتابة الساخرة في موروثنا الأدبي. الواقع الأدب الساخر في العصر المعاصر نرى أن المواطن عانى مشاكل عديدة نابعة من المجتمع، فرقات والصراعات السياسية والاجتماعية، وقد كان لهذا الوضع المتأزم وقع خاص في نفس المثقف، يعيش حياته مهملا مهمشا كغيمة الصيف، لا هو جانب البري ولا جانب البحري، فكانت آلامه مادة دسمة شكلت محتوى الأدب الساخر شعرا ونثرا، وبرزت هناك أسماء عديدة، نذكر منها الشاعر العراقي الشهير أحمد مطر، هذا الشاعر الملتزم، فهو يعكس هذه الآلام ويعكس هذه الاضطهادات بصورة ساخرة في شعره. الآن إذا تسمحون أقرأ لكم بعض القطعات من أشعاره. يقول: قرأت في القرآن تبت يدا أبي لهب، فأعلنت وسائل الإذعان أن السكوت من ذهب، أحببت فقري لم أزل أتلو وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب، وصودر القرآن لأنه حرضني على الشغب. فأبيات هذه تعبر عن حالة رفض تام واستنكار شديد للحصار الإعلامي الذي فرضه عليه أصحاب السلطة والقرار، سعيا منهم لقطع أي صلة تربطه بالآخر الذي يسمى المجتمع، محملة بكل معاني القمع والإضطهاد ما سبب له ألما عميقا وإحساسا كبيرا بالمرارة. يقول أيضا عن الحكام، حكام العرب، يقول: كلب والينا المعظم عضني اليوم ومات، فدعاني حارس الأمن لأعدم، بعدما أثبت تقرير الوفاة أن كلب السيد الوالي تسمم. النتيجة إذا أردنا أن نستنتج عن الأدب الساخر، فإن السخرية والأدب الساخر كان لسان المجتمع في مواجهة الواقع وتناقضاته، خاصة مع تخاذل الحكام في حل قضايا المواطن المثقف الذي أثقلت كاهله الهموم. ويمكننا القول إن الأدب عربي خاصة ومنذ العصر الجاهلي كان حافلا بالسخرية، وإن امتزجت بأغراض شعرية أخرى كالهجاء. ومع ظهور الاستعمار تضاعفت معاناة المواطن العربي عصر الحديث، ما أدى لتفاقم الأزمات، فكان هذا الوضع ثابت الدافع الأكبر لذيوع فن السخرية مرة أخرى في الأدب الحديث. هكذا يتأكد لنا أن السخرية في الأدب كانت وليدة الأزمة، وما يسود الواقع من تناقضات ومفارقات كان لها ولا يزال دورا كبيرا في إصلاح مجتمع سياسيا وثقافيا.
شكرا جزيلا الدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقك الباري ورع.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة التي قدمتها لحضرتكم.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الكرام، استطاعت السخرية أن تتسرب إلى جميع الأجناس الأدبية مثل الشعر والقصة والمقالة، بل وأسهمت في لحظة ما في صناعة أجناس أدبية صممت في معظمها لاستقبال المفارقة واللحظة الساخرة، مثل القصة القصيرة جدا والمقاطع الشعرية وغيرها من الأجناس الأدبية التي تهتم بالتكثيف والترميز وتحفل بالمفارقة والسخرية. وبفضل التطور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي، صار الأدب الساخر والضاحك من الأنواع الأدبية المفضلة لدى أعداد كثيرة من القراء والمتابعين لتلك المواقع. لذلك يبدو غريبا ذلك الحديث الذي يسود من أن الاحتفاء بالأدب الساخر بدأ بالتلاشي، وأن المنتوج من المؤلفات والكتب الساخرة أصبح قليلا.
أعزائنا الأفاضل، لعل ما أسهم بشكل كبير في رواج الأدب الساخر اليوم أننا نعيش في عصر مختلف عن العصور التي سبقته، فباتت النزعة الفردية تحل مكان الجماعية، كما صار العصر يتصف بالسرعة ونمو روح الاستهلاك، وبالتالي تسود الوحدة وتصبح الحياة مليئة بالمآسي والمصائب والمصاعب، وتصبح الإنسانية مغتربة عن ذواتها ومجتمعاتها، ويصبح هنالك بون شاسع بين الفرد والسلطة القائمة من سياسية واجتماعية وثقافية. وفي مثل هذه المناخات، فإن الأدب الساخر يلعب دورا كبيرا في رصد هذا الواقع الغريب الحافل بالمتناقضات والمفارقات، فهو يحمل رسالة حقيقية فلسفية يختلف فيها عن سواه من أنواع الأدب الذي يعتمد على الموقف الطريف والملحة والنكتة. لذلك هو من أنواع الأدب شديدة الصعوبة، فالكاتب الساخر هو ذلك الذي يفلح في الأخذ باللحظة الحزينة المؤلمة ليعيد إنتاجها بشكل وصورة ضاحكة، وهو الذي يرصد متناقضات الواقع ويقدمها صورا مشهدية ساخرة، فهو أدب يلطف ويجمل من ثقل الحياة والألم والوجع، ويكون رهانه تحويل المصائب والأوجاع مادة للسخرية والضحك. لذلك فإن الكاتب المتخصص في السخرية يبذل مجهودا كبيرا حتى وإن أنتج نصا صغيرا شديد التكثيف.
ومن المفارقات الكبيرة في عالم الكتابة الساخرة أن معظم الكتاب الساخرين عاشوا في بيئات قاسية ومؤلمة، ولهم تجارب صعبة مع الحزن، وعلى الرغم من ذلك فقد لجأوا إلى هذا النوع من الأدب، وكأنهم في البدء قد قرروا أن ينتصروا على الحزن والألم الذي بداخلهم، ثم تحويله إلى مادة للضحك والسخرية حتى تمضي الحياة. وربما ذلك يتوافق مع ما ذهب إليه علماء النفس الذين يرون في السخرية سلاحا يستخدمه الفرد لترميم دواخله من الجنون والانهيار النفسي، فعلى الرغم من أن المادة التي يكتبها هؤلاء الأدباء تصل إلى المتلقي وهي تحتشد بالسخرية والضحك، إلا أنها في حقيقتها قد عبرت عن تجربة مريرة مر بها الكاتب.
نعم، وهكذا فقد انحسرت الكتابات الساخرة عربيا لأسباب معروفة، إلا أنها مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل الواقع المتشظي الذي نعيشه، كونها تمتلك سلاح الجرأة في مواجهة هذا الواقع، وهذا يتطلب كتابة ساخرة بشروط الأدب الساخر، وليس فقط مجرد دعابات عابرة لا تمتلك تأثيرا. فمهمة الكتابة الساخرة محاربة ظواهر مثل التخلف والتطرف والجهل.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة، وانتظرونا حتى حلقتنا المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم أحبتنا الكرام، ولكم منا أرق التحايا. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث سيكون حديثنا حول ثقافة الانتظار في شعر الثورة، فتابعونا.
أعزائنا، إن الثورة الإسلامية المباركة ليست حدثا سياسيا فحسب، وليست تغييرا في نظام الحكم فقط، بل هي تغيير جذري وشامل لمناحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
أجل، لقد غيرت الثورة الإسلامية المباني الفكرية للمجتمع وأرست دعائم إيديولوجية جديدة فيه، إيديولوجية نابعة من الإسلام والثقافة الإسلامية النقية والحضارة الإسلامية الأصيلة.
وفي سماء صافية لا تكدرها غيوم الأفكار البائسة، حلق الأدباء والشعراء والفنانون متجهين نحو أفكار سامية تخدم الإنسان والحضارة البشرية.
وفي رؤية الكثير من المفكرين المسلمين، فإن الدين هو أم الفنون، وإن انفصلت الفنون عن أمها وقعت الفاجعة.
أعزائنا، في العصر الذي سبق الثورة وفي زمن الحكم البهلوي بعدت المسافة بين الدين والأدب لما أوجدته السياسات المعادية للدين التي كان يتبعها النظام السابق. وبانتصار الثورة الإسلامية في شتاء عام 1979 تبدد الجليد الفاصل بين المفاهيم الدينية والنتاجات الأدبية، وتقاربت تلك المفاهيم مع تلك النتاجات لترسي
أسس بناء جديد من الأدب الديني النقي.
لكن لابد من القول إن عددا قليلا من الشعراء قبل الثورة طرقوا باب المفاهيم الدينية ورسموا لها صورا في أشعارهم، وإن كانت محدودة الأطر كما أنها لم تكن مشرقة. ومن هؤلاء الشعراء الشاعر علي موسوي قرمارودي وشاعرة طاهرة صفار زادة.
أعزائنا، الحقيقة أن ظهور الدين في الأدب الفارسي بعد الثورة كان ظهوراً جلياً ناصعاً وواسعاً، وتجلى الشعر الديني إن صحت هذه العبارة في قالب الشعر الحديث في الأدب الفارسي بعد الثورة. ولو قارنا بين شعراء الشعر الحديث قبل الثورة وبعدها لوجدنا أن الذين عكسوا المفاهيم الدينية في أفياء الثورة كثيرون، ومن بعد الثورة اهتم كثير من الشعراء ببعض المضامين الدينية مثل واقعة عاشوراء وثورة الإمام الحسين عليه السلام وثقافة الانتظار، أي انتظار الإمام الغائب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن يتصفح تاريخ الشعر الفارسي خلال العقود التي أعقبت الثورة يرى نماذج قيمة للأدب الديني ليس في مجال الشعر الحديث فحسب، بل في مجال الشعر الكلاسيكي أيضا.
حضرة المستمعين الأفاضل، ما هي ثقافة الانتظار وإلى أي شيء تشير؟ من دون الدخول إلى التفاصيل نجيب عن هذا السؤال بالقول إن الإنسانية عاشت منذ بدء الخلق ظاهرة الظلم والتعسف، ومن هنا فإن البشرية لطالما رنت إلى العدل والقسط وتهفو نفوسها إليه، ومن هنا ترسخت في الضمائر والعقول فكرة المنجي والمصلح العالمي. اليهود مثلا يعتقدون بأن إيليا هو المصلح الذي يظهر في آخر الزمان، والمسيح عند أتباعه هو منجي البشرية من الظلم. والمسلمون قاطبة يرون أن المنجي من الظلم هو من أهل بيت نبوة الطاهرين عليهم السلام.
نعم مستمعينا، وفي عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فإن الإمام الثاني عشر من العترة المحمدية الشريفة وهو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو المهدي الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي ولد في حياة أبيه وغاب عن الأنظار غيبتان، إحداهما صغرى والثانية كبرى بفعل الظروف السياسية غير الملائمة.
هذا الإمام الغائب حي يرزق، ولابد أن يأتي اليوم الذي يظهر فيه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هكذا أخبرتنا الأحاديث النبوية الشريفة، ومن هنا تبلورت ثقافة الانتظار. فالمحبون للعدل والتواقون إلى القسط ينتظرون اليوم الموعود الذي يظهر فيه المهدي الموعود، الحجة المشتهر والعدل المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقبل أن نختم هذا البرنامج نستمع معا إلى هذه القطعة الشعرية بالفارسية وترجمة مضمونها بالعربية.
تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقیست روی لحظه هایم جای پای تو، اگر کافر اگر مؤمن به دنبال تو میگردم، چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو، صدایم از تو خواهد من اگر برگردی ای موعود، پر از داغ شقایق هاست آوازم برای تو، تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم، کدامین جاده امشب می گذارد سر به پای تو.
لقد قطعت الفيافي والقفار أتقصى إثر صوتك المقدس، إنني أبحث عنك مؤمنا كنت أم كافرا، حبك سكن قلبي والشوق للقائك عاش في وجودي، فكم أنا لك عاشق. أنا لك ناصر أيها الإمام الموعود، وإني لمنشد نشيد الانتظار، أسلي به نفسي حتى يحين وقت قدومك المبارك الميمون. تمر الأيام والليالي، وفي كل لحظة منها أترقب قدومك من ورائي حجب الغيب.
أحبتي الأفاضل، قبل الوداع نشير إلى هذه النقطة، وهي أن الإمام الغائب سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين لم يترك الأمة هملا بغيابه، حيث أن الفقهاء العدول كثر الله أمثالهم نواب عنه في زمن الغيبة الكبرى يديرون شؤون الأمة وأمور الناس استضاءة بتعاليم الإسلام الوضاءة، وأن الأمة منتفعة بوجود إمامها الغائب، فمثله عليه السلام مثل الشمس إن غيبها السحاب.
حضرة المستمعين الأفاضل، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، برنامج يعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في الحلقة المقبلة بإذن الله لدينا حديث آخر عن ثقافة الانتظار في أدب الثورة.
حياكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بأطيب تحية ونحن نلتقيكم بفضل الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، فأهلا بكم أيها الأكارم. نتناول اليوم سؤالا عقائديا آخر يرتبط بالأنبياء والمرسلين، هو من هم الرسل أولو العزم؟ ولماذا كل هذا التأكيد عليهم في النصوص الشريفة؟ نتلمس معا الإجابة من مناري الهداية الإلهية القرآن الكريم وكلام أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. تابعونا على بركة الله. لا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن مصطلح الرسل أولي العزم هو مصطلح قرآني، وقد استخدمه القرآن الكريم مرة واحدة هي في الآية 35 من سورة الأحقاف، حيث قال تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من أبرز خصوصيات هذه الطائفة من الأنبياء هو عظيم صبرهم في إبلاغ رسالات الله عز وجل، حتى صاروا أسوة في ذلك للدعاة إلى الدين الإلهي الحق. وهذا المعنى يشهد له أن تعبير عزم الأمور جاء في القرآن الكريم فقط فيما يرتبط بالتحلي بخلق الصبر، كقوله عز وجل في الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهذا المعنى مروي في التفاسير الروائية في مدرسة الثقلين، فقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم من أعلام محدثي الإمامية في القرن الهجري الثالث قوله في تفسير آية سورة الأحقاف: ومعنى أولو العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله، وأقروا بكل نبي كان قبلهم وبعدهم، وعزموا على الصبر مع التكذيب لهم والأذى. ويستفاد من النصوص الشريفة أفضلية أولي العزم من الرسل على سائر الأنبياء، وأن رسالاتهم شاملة لجميع الأمم. فقد روي في كتاب كامل الزيارات عن الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام قال: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي 24,000 نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين عليهم السلام يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم، منهم 5 أولو العزم من الرسل. قال الراوي: قلنا: من هم أولو العزم؟ قال عليه السلام: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. قال الراوي: قلنا له: ما معنى أولو العزم؟ قال عليه السلام: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها، جنها وإنسها. مستمعين الأفاضل، الأحاديث الشريفة التي تنص على أن أولي العزم هم الرسل 5 المذكورون في الحديث المتقدم كثيرة، وفي بعضها إشارات إلى أنهم أصحاب الشرائع الإلهية الرئيسة. فقد روي في كتاب عيون أخبار الرضا عن مولانا ثامن الأوصياء المحمديين عليه السلام قال: إنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع، وذلك أن كل نبي كان بعد نوح عليه السلام كان على شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، وكل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده عليه السلام كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن موسى، وكل نبي كان في زمن موسى وبعده عليه السلام كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى أيام عيسى، وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده عليه السلام كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فهؤلاء 5 أولو العزم وهم أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام، وشريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة. أيها الأكارم، وثمة علة أخرى لتسمية الرسل الأربعة أصحاب الشرائع الكبرى السابقين لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم باسم أولي العزم، وهو كونهم سبقوا الأنبياء إلى العهد الإلهي بنصرة خاتم الأنبياء وأوصيائه عليه وعليهم السلام. وسيأتي مزيد من التوضيح لهذه العلة ضمن الحديث عن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تتحدث عن موقف الأنبياء عليهم السلام من الرسالة الخاتمة. ونكتفي هنا بنقل حديث واحد روي في كتابي علل الشرائع وتفسير علي بن إبراهيم عن جابر بن يزيد أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن قوله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فقال عليه السلام في الجواب: عهد إليه في محمد صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده، فترك ولم يكن له عزم فيهم أنهم هكذا، وإنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنهم عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وآله والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته، فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والإقرار به. أيها الأخوة والأخوات، إذن نلخص الإجابة. تفيد النصوص الشريفة المتقدمة بأن الرسل أولي العزم هم أفضل الأنبياء، وعددهم خمسة، سموا بذلك لأنهم أصحاب الشرائع الكبرى وتميزوا بالصبر في إبلاغها والمسارعة للقبول بما عهد الله إليهم في مناصرة خاتم الأنبياء والأوصياء من بعده إلى خاتمهم المهدي الموعود صلوات الله عليهم أجمعين. إلى هنا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم في رعايته سالمين.
مولاي صل وسلم دائما دائما دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد
محمد سيد الشيخين من عرب ومن عجل.